من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعينا الكرام وندعوكم لمتابعة عدد من تقارير مراسلي الإذاعة. وقبل نهاية الساعة يحين موعدنا وإياكم مع خضير الشايع وحلقة جديدة من برنامج من الأجواء العراقية. سيدتي وسادتي، في الوقت الذي تتواصل فيه المساعي الأمريكية لإيجاد حل سلمي للأزمة التركية العراقية، أشارت صحف أمريكية إلى أن الأنظار تتوجه إلى الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى واشنطن الأسبوع القادم. حول أهمية هذه الزيارة تحدث لإذاعة العراق الحر الكاتب والباحث في واشنطن عمران سلمان، الذي يرى بأن الإدارة الأمريكية حريصة على عدم حصول أي توتر في المنطقة وعلى نجاح التجربة في شمال العراق، ولا يسر واشنطن أن ترى تركيا تتورط في مستنقع بشمال العراق بحسب تعبيره. مراسل الإذاعة لديه المزيد من التفاصيل.
تتواصل المساعي الأمريكية من واشنطن على أكثر من صعيد للحيلولة دون تدهور الوضع على الساحة العراقية التركية، كما أشارت إلى ذلك أكثر من وسيلة إعلام أمريكية. الكاتب والباحث في واشنطن الأستاذ عمران سلمان تحدث لإذاعتنا عن هذه الاتصالات. الأستاذ عمران سلمان، بعد تعثر الحوار التركي العراقي، ما هي الخطوات المتوقعة في واشنطن بالنسبة لهذا الموضوع؟
في واشنطن طبعا الآن جميع الأنظار تتجه إلى اللقاء المزمع عقده بين رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في 5 نوفمبر مع المسؤولين الأمريكيين. وأعتقد أنه تركيا أجلت أي عمل عسكري رئيسي في شمال العراق. طبعا هناك عمليات تتم ومناوشات، ولكن العمل الرئيسي تم تأجيله إلى حين اتضاح نتائج زيارة أردوغان إلى واشنطن. من الجهة الأخرى أيضا المسؤولون الأمريكيون يحاولون قدر الإمكان، سواء بالعمل مع المسؤولين العراقيين في بغداد أو مع المسؤولين الأتراك في أنقرة، على احتواء الأزمة ويعني إيجاد حل سلمي لنهايتها. حتى الآن لا يبدو أنه أي خيار مرجح، لا الحل الدبلوماسي والحل العسكري كما قلنا بانتظار ما ستسفر عنه زيارة أردوغان إلى واشنطن. فأتوقع أن الانتظار هو سيد الموقف من الآن إلى 5 نوفمبر.
الأستاذ عمران سلمان، لقد أشارت وسائل إعلام في الولايات المتحدة إلى ما أسمته بالعواقب الوخيمة لعمليات عسكرية تركية داخل العراق. هل بنظركم تدرك واشنطن تماما هذه العواقب؟
طبعا واشنطن تدرك هذه العواقب، وواشنطن حريصة على عدم حدوث أي توتر أو مشكلة كبيرة في شمال العراق. يعني هناك من ناحية تركيا هي حليفة لأمريكا وعضو في حلف الأطلسي، ولا أعتقد أنه سيسر أي مسؤول أمريكي أو أي إدارة أمريكية أن يرى تركيا تتورط في مستنقع بشمال العراق. ومن الجهة الأخرى أيضا الأمريكيون حريصون على نجاح التجربة في شمال العراق، لا سيما أن هذه المنطقة هي الوحيدة الهادئة من بين مجمل الأراضي العراقية، وهم يريدون أن تكون هذه المنطقة نموذجا لباقي العراق. فليس من مصلحتهم أن تمتد أو يمتد انعدام الأمن والاضطرابات إلى شمال العراق. لذلك أتوقع أنهم سيبذلون جميع الجهود بما في ذلك إعطاء تطمينات إلى الأتراك، وأيضا الضغط على حكومة بغداد بالتحرك من أجل مواجهة أتباع وعناصر حزب العمال الكردستاني لوضع حد لهذه الأزمة.
الأستاذ عمران سلمان الكاتب والباحث في واشنطن، نشكر لك هذا الحوار.
شكرا جزيلا.
سيدتي وسادتي، مجالس الصحوة أو الإنقاذ التي جرى تشكيلها في المناطق الساخنة لاقت في البداية تأييدا وترحيبا في الأوساط السياسية والشعبية، لأنها لعبت دورا في عودة الأمن والاستقرار إلى هذه المناطق. لكن تطوع عناصر الصحوة وبأعداد كبيرة في الأجهزة الأمنية كالجيش والشرطة أثار قلق البعض من أن تتغلغل هذه العناصر في هذه الأجهزة وتخترقها، وتشكل بالتالي خطرا كبيرا على العملية السياسية الجارية في العراق بحسب آراء بعض البرلمانيين والسياسيين العراقيين الذين تحدثوا لمراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد.
في الوقت الذي بدأت فيه مجالس الصحوة في بعض المناطق الساخنة بتطويع أبنائها ضمن الأجهزة الأمنية، انتابت المخاوف قوى سياسية وسياسيين من حدوث اختراقات لهذه الأجهزة من بعض عناصر الصحوة، حيث اعتبر النائب قاسم داود إن تطويع هؤلاء في أجهزة الجيش والشرطة جعل العملية السياسية بالكامل في خطر، وحمل الحكومة مسؤولية ذلك.
الآن أرى أنه المشروع السياسي في خطر بعد دخول قتلة وإرهابيين وذباحين إلى الأجهزة الأمنية. علينا أن نتصدى إلى هذا الجانب بكل قوة، علينا أن نضغط على الجانب الأمريكي، نحمل الحكومة العراقية مسؤولية ما وصلت إليها الأمور، لأنه كان يفترض بالحكومة العراقية أن تبلغ مجلس النواب عن هذه الممارسة غير المقبولة وغير الدستورية، لكن الحكومة لم تقم بواجبها في هذه المسألة. لذلك حقيقة إذا أردنا أن نحمل الجهة المسؤولة، هناك جهتين اشتركتا بهذه القضية، هي الحكومة العراقية والقوى متعددة الجنسيات.
وفي السياق ذاته حذر القيادي في التيار الصدري ناصر الساعدي من حدوث اختراقات أمنية بسبب تطويع عناصر الصحوة.
نحن نسعى لأن تكون الأجهزة الأمنية مستقلة بعيدة عن الأحزاب، ويجب أن يعاد النظر بكل الأجهزة الأمنية وخاصة التي فيها دمج للميليشيات على مختلف أنواعها. لذا نعتقد أنه دخول مثل هذه العناصر بهذه الأفواج اللي تسمى الصحوة أو ما شابه ذلك فيه خطر على أبناء الشعب العراقي، وبالتالي إذا أريد لهؤلاء أن يندمجوا بالأجهزة الأمنية يجب أن يتم تأهيلهم ويجب أن يتم إعادة قراءة أفكارهم.
وبالعكس من ذلك يرى النائب ينادم كنا ضرورة فصل مجالس الصحوة عن الميليشيات، وبالتالي أحقية تطويعهم في الأجهزة الأمنية بعد تأهيلهم.
وليس تشكيل ميليشيات عائدة لهذا الحزب أو ذاك، فهذا يختلف عن ذاك. أول ما هي مراحل الهدى الأولى كل الناس لازم تطلع، صغير كبير رجال نساء تطلع تطرد هالتكفيرين. بعد ما طردوا هؤلاء تتشكل هالقوات، مفروض تتشكل عن طريق الحكومة وعن طريق السياقات الحكومية الماشية من حيث التجنيد، من حيث العمر، من حيث الاختصاص والكذا، يعني مو هي عشوائية للطائفة الفلانية أو العشيرة الفلانية، لا، وإنما يؤخذ من كل المناطق ومن كل العشائر بدون تفرقة.
هل تخشى من الاختراق؟
بالتأكيد سيحصل هناك بعض الشيء، لا يوجد شيء مطلق، لكنه مع ذلك المفروض أن يدخل عبر فلاتر عبر مراحل، وعندما يعني يحل الأمن والاستقرار في تلك المناطق تراجع هذه الميليشيات ويطبقها من السلاح، ومن ثم تكون هذه القوات المشكلة أقدر أن أقول مرت بمراحل تدريب وتجهيز وتسليح وكذا، إضافة إلى الفلترة أسميها يعني أنه من هو هذا اللي حمل السلاح. في يوم ما كانت هناك حاجة لكل الكل، في يوم آخر سيكون حاجة إلى نصف هذا العدد، ومن ثم لربما ثلث هذا العدد، ويكفي لفرض الأمن والقانون في تلك المناطق.
عضو جبهة التوافق هشام الطائي أوضح بأن الأحزاب التي لديها ميليشيات تسعى جميعها إلى دمج ميليشياتها ضمن الأجهزة الأمنية، في حين تخشى من إدماج عناصر الصحوة في تلك الأجهزة.
الخوف قائم بين الأطراف السياسية، الأحزاب التي تمتلك ميليشيات تريد وتضغط بأن تضع الميليشيات ضمن أجهزة الدولة من شرطة وجيش، والكل يعترف بأن هناك خروقات كبيرة جدا لحقوق الإنسان في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية. الأمر الجديد الذي طرأ على الساحة، الأمان استتب في مناطق كانت ساخنة مثل العامرية والغزالية والفلوجة والرمادي وكثير من هذه المدن التي هي سنية الطابع، فلما استتب فيها الأمان بناء على خطوة تقدمت بها عشائر هذه المناطق إلى الحكومة وإلى الجانب الأمريكي، فلما آتت أكلها ضعفين وفعلا يعني أصبح هناك أمان في هذه المناطق، فقالوا لماذا نعمل على شكل عقود تنتهي مهمتنا ونذهب بعيدا عن هذا الأمر؟ يفترض أن توضع هذه الجهود الوطنية ضمن أجهزة الدولة وضمن علم الحكومة وتحت رعايتها. لهذا السبب يعني الآن ينظر إلى هذا الموضوع من قبل بعض الجهات السياسية التي تخاف من بعضها أنه يخشى أن تتدخل أو تتغلغل ميليشيات من المكون الآخر في أجهزة الدولة، كما كان الاعتراض سابقا على من قبلها.
إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
We'll be right back. غريب بين خلان بريد أفرح وأنا المجروح في وين أنت يا روح الروح
وين أنت يا روح الروح شجبتاني وملكك روح
وين وين أنت
أحبتنا المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنستمع إلى المقامات العراقية والغناء العراقي الأصيل، وذلك برفقة خضير الشايع وبرنامج من الأجواء العراقية.
العراق الحر من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كما تعهدنا نواصل في هذه الحلقة التركيز على بحث الأستاذ الكبير حسين العظمي بتكليف من المؤتمر العلمي العربي تحت عنوان المقام العراقي في 75 عاما 1932-2007، والذي يفتح صفحة جديدة مشرقة أخرى من صفحات المقام العراقي الأصيل الذي يعود بنا إلى المؤتمر الأول للموسيقى العربية العام 1932 بالقاهرة بمشاركة الوفد العراقي المميز برئاسة مطرب العصور المقامية محمد القبنشي. مستمعي الكرام، ما هو المقام العراقي وما هو جوهره؟ يتساءل الباحث الأستاذ حسين العظمي ويقول: أعتقد أن هذا الموضوع من أعقد مواضيع البحث وأصعبها، بل سنحاول فقط أن نعطي بعض التعريف لبعض المتخصصين المقاميين في هذا التراث الغنائي. المقام هو مجموعة أنغام منسجمة مع بعضها، له ابتداء يسمى بالتحرير أو البدوة، وانتهاء يسمى التسليم، وما بين التحرير أو البدوة والتسليم مجموعة من القطع والأوصال والجلسات والميانات والقرارات يرتلها البارع من المغنيين دون الخروج عن ذلك الانسجام المطبوع. Thank you.
الطير صعب انهزم عني عني يجفعني وطار
من هذه الناحية يختلف المقام العراقي عن الأغنية المقصودة أو التي نسميها الأغنية الحديثة التي تعكس ثقافة الفرد في المجتمع لأنها تجارب محدودة لا تتعدى حدودها الفردية وفي حيز زمني محدد سواء كان شاعرا للأغنية أو ملحنا أو مؤديا لها فالجميع أفراد معلومون في المجتمع في حين أن التراث انعكاس لثقافة المجتمع كله وعلى مدى التاريخ وهو ما تعول عليه كل الدراسات الأكاديمية لمعرفة قيمة تراث هذا البلد أو ذاك فمهما كانت قيمة الفرد الثقافية فإنها تبقى ضمن حدودها التأثيرية الفردية ويبقى المجتمع صاحب كلمة الحسم في أي دراسة بحثية أكاديمية هكذا كانت فكرة هذا البحث لإلقاء الضوء على الناحية الإبداعية في غناء المقام العراقي خلال 75 عاما المحددة بين المؤتمر الأول للموسيقى العربية في القاهرة العام 1932 حتى عامنا هذا 2007 التي كان رائدها ومثيرها الأول محمد القبنشي ومن بعده المغنون الآخرون وأبرزهم الأربعة الكبار كما ذكرنا وهم حسن خوكة ويوسف عمر وناظم الغزالي وعبد الرحمن العزاوي
يا قلبي يا هوى يا هوى يا هوى
مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.